في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو التمازج، ولكن فاصل الموسيقي سنواصل من بعده.
امتداد المناطق الحدودية.
أهلا وسهلا مستمعينا، يتجدد تحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان، وكذلك عبر شريط الحدود من راديو التمازج، نجدد الترحاب بكم. وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو التمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقانا مع صحفيين في ورشة الحمل، وهم كان قاعدين يدرسون للحمل الإعلامي وكيفية هم بعمل تغطية للانتخابات المقبل في 2024. دارين نتكلم مع اثنين صحفيين للبرنامج بتاع طريق للانتخابات. الآن لقانا مع داود داو، هو مدير بتاع قسم عربي لإذاعة وعرب. ستلا صحفي، فضل في برنامج طريق للانتخابات.
أنا مبسوط عشان ما أكون في يوم بتاع الليلة.
اسمي الكريم؟
اسمي daw ngartang anay maroon may singgaudi wa ana sahfi fi shagale iza ata dulad wa arab wa head of Arabic section aw mudir gisim al-lugha al-arabiya wa reporter in the office of the governor fi warsha al-amal اللي نحن أخذناه لمدة يومين starting from yesterday until the end of today ورشة كان ورشة جميل خالص في مواضيع مهمة شديد ومن أهم مواضيع هذا الورشة تعلمنا عن كيفية يمكن للصحفي أن يقوم بعمله كصحفي في فترة الانتخابات تغطية هذا الانتخابات كيف تتعامل مع الناس المرشحين في الانتخابات وكيف انك تتعامل مع ناس مع المواطنين اللي هم بعدين بيمشي بيصوتوا في فترة الانتخابات وكيفية انك هتتعامل مع ناس بتاع المفوضيات الانتخابات في جنوب السودان وباللجان بتعمل متواجد في الولايات النمبر 2 احنا كمان اتعلمنا كيفية reporting او the writing of the news كيفية انك تكتب الاخبار بصورة بسيطة بدلا انك تكتب بصورة طويلة ده برضو لقيناه واتعلمنا كمان future writing احنا اتعلمناه في الورشة ده وكمان اتعلمنا في الورشة كيفية انه صحفي يكون يمارس الحق في الديمقراطية
أستاذ داود برضو انا دارنا سألك للنسبة وفقا لظروف بتاع جنوب السودان ووضعنا في ولايات هل انت تشوف توصيل المعلومة للشعب من وسائل الإعلام دي الكل راديو تلفزيون وجرائد ما هو الفعال الطريقة الفعال للمواطنين كله يسمع النشاط بتاع الانتخابات
الطريقة الفعال اللي ممكن الشعب يجد awareness أو يجد التوعية عن الانتخابات ويلقوا معلومات الكامل هو إنه لابد من صحفيين في جنوب السودان إنشاء أو to create many program that will concern or will يعني ممكن يساعد في عملية بتاعت awareness بالنسبة للمجتمع عن طريق بتاع الإذاعات ممكن في الإذاعات الصحفيين يشوفوا ناس تاع مفوضية تاع الانتخابات وينادوهم يعملوا awareness يعملوا شكل talk show over radio ممكن يعملوا نظام تاع دراما يعملوا دراما كيفية الانتخابات قاعد تقوم ممكن creating of messages about the election like jingles concerning election ممكن للصحفيين كمان يلعبوا دور انه يكتبوا في الجرائد المختلفة عن طريق استضافة بذات ناس من المفوضية بتاع الانتخابات وأعضاء البرلمان هذا البرلمان القومي والولائي بيقدر بينشروا حقائق حول الانتخابات انت وقت تكتب لو في مواطن داير يفهم مثلا وانا مثلا ماسك جريدة في يدي انا بقدر بفسر له انه الانتخابات بتاعني 1 2 3 كذلك في غنوات التلفزة زي التلفزيون جنوب السودان اي اس اس بي سي ناس كتار ما عندهم لكن ممكن كمان يكون عندهم برامج ذات اويرنس كيفية انه الشعب يلقوا معلومات كافية كوسائل لنشر ذات المعلومات للشعب في الولايات وفي القرى عشان المعلومات دي تقدر تصل للشعب والشعب يعرف يقدر يمارس الحق بتاعه في التصويت وقت يمشي بعدين يصوت 200 يسجل و 200 يصوت والتصويت بيكون كيف
بعد ما سمينا من داود داو مستمعين راديو تمازيج دارين برضو نستمع من مدير إذا دون بوسكو ماغريت غاتانيو عشان يورينا ما هو تعليم وما أخذه مدى يومين وكيفية ومبردو يقدر بعمل تغطية شامل في الانتخابات المقبل. ساتل ماغريت فضل في برنامج طريق للانتخابات.
واتشي هو كان مفيد في يومين ده لأنه هو يتكلم عن مواضيع كثير جدا وأكثر حاجة وركز على الانتخابات. زي ما انت عارف ان احنا جايين خاشين في انتخابات وصحفيين بتاعنا ما عندهم خبرة لسه لانه ده اول تجربة بالنسبة لنا كصحفيين بتجربة انتخابات. فده برضو كان فائدة كبيرة جدا مش لي انا براي لكن لباقي زوم والاخوان بتاعي كمان. يمكن في ناس ما لقوا تريننج عن الانتخابات وده كان ذكرى كويس كيف نقدر نعمل تغطية كيف نقدر ننقل اخبار صحيح كيف نقدر نعمل تقارير خلال الفترة بتاع الانتخابات حتى دور بتاعنا في التوعية بتاع المواطنين لأنه ده شغل بتاعنا الأساسي وده دور بتاعنا المهم في الفترة ده إنه نعمل توعية لناس لحقوق بتاعهم بطريقة بتاعهم لأنه نحن على غد وسط ما بين المواطن وبين الحكومة والأحزاب الأخرى وعندنا دور كمان في إنه نقدر نوري ناس مطلوب منهم شنو ومفروض هم يعملوا شنو عشان يحافظوا لحقوق بتاعهم. نمرة اثنين برضو في كتابة بتاع الأخبار مهارات بتاع الكتابة سواء كان في الأخبار أو في القصص القصيرة أو في القصص برضو للراديو أو للصحافة برضو ده كان نقطة كويس جدا ومهم جدا كمان لأغلبية بتاع الصحفيين. كمان هنا الكلام مهم وكمان الليلة في آخر سيكشن أخذناه قصية برضو كان اتناول الانتخابات لكن برضو أهم حاجة فوقه اتناول قصة بتاعت فاك شيكين أو نقدر نتأكد من المعلومة الصحيحة كيف نقدر نميز بين المعلومة الصح والمعلومة الغلط كيف بطريقة لأن يومين ده في معلومات تيجي زي مثلا بالكم يوم قالوا إنه انتخابات اللي فينا فيديو بتاع رئيس الجمهورية سالفة كير ما يعرف يتكلم إنه انتخابات أجلة لمدة 24 شهر لكن هالفيديو ده فيديو جديد ولا فيديو جديد هلين هنقدر نعرف كيف لأنه ما تنسى في 2018 كان قالوا برضو أجلوا الانتخابات لمدة سنتين فده يمكن ده فيديو بتاع ثمان ده لكن صحيح إنه هما بيعرف أو ما بيعرف كيف يقدر يحقق لأنه خبر ده صح ولا كذب ممكن الخبر يتنشر زي ما هو يتنشر إنه قال انتخابات يتأجل. كمان في نقطة تاني مهم في workshop اللي احنا أخذناه في نقطة مهم برضو في workshop اللي أخذناه إنه نحن نقدر لازم نكون محايدين في الفترة الجاية. صحفيين ما عنده هزب ما عنده لون ما عنده قبيلة ما عنده دين مهم جدا للصحفيين بتاعنا لأنه هسه أغلبية الصحفيين بتاعنا في السودان بتلقى زوجهم شغال صحفي لكن هو منتسب لحزب معين كمان مشكلة. فنحن لو ما بقينا محايدين بيكون في مشكلة بعدين ليه مش مشكلة لنا لكن مشكلة في الثقة لأنه مش الثقة بين المستمع أو القارئ أو المواطن البسيط وفهمته أنا لو مبيز إيه ومشان عملت ريبورت ما هيكون يقول ده ما زال بتهزب ده هو قاعد كيف ما حزب بتاعه أو قاعد يدعم حزب يعني بيكون ما في مصداق.
بعد ما سمينا من Margaret Gitano Goch, مستمعين راديو تمازيج. Margaret Gitano هي مدير إذا دون بوسكو في الولاية وراب مغاطة تونيا شمالية و هي كلمة بحاجات كثيرة بتاع ورشة حلمل كيفية صحفين يكتب كتابة فعال في أزا الانتخابات المقبل.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني وهي تشمل كافة النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع هو اعتماد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أوراق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استكمالا لعملية التطبيع بين الدولتين بعد قطيعة دامت لثمانية أعوام منذ عهد النظام البائد الذي لجأ إلى تلك الخطوة، حيث أغلق ملحقيات ومراكز المراكز الثقافية الإيرانية بعد تقاربه مع دول الخليج. وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين عمر أكد في تصريحات صحفية أن الرئيس البرهان اعتمد السفير حسين شاه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الوكيل أن البرهان رحب بالسفير وأكد على متانة العلاقة بين الدولتين، مبينا أن اعتماد أوراق السفير هي إيزانا ببدء مرحلة جديدة بين الدولتين.
قدم اليوم سعادة السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوراق اعتماده للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية السودان. ورحب السيد رئيس مجلس السيادة بالسفير وأكد متانة العلاقات بين البلدين، وأن تقديم أوراق السفير لاعتماده تعتبر إيذانا ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. نحن في وزارة الخارجية نرحب بسعادة السفير ونفتح أبواب الوزارة والتعاون المتوقع بين البلدين في كافة المجالات.
وقد أكد السفير الإيراني أحمد حسين شاه في تصريحات صحفية عقب اعتماد أوراقه سفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه جاء إلى السودان استنادا على القرار المشترك بين الدولتين الذي يدعو إلى عودة العلاقات بينهما وتبادل السفراء. وعبر شاه عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقال السفير أن السودان بلد إسلامي كبير وله مكانة خاصة في العلاقات الخارجية الإيرانية وله موقع جغرافي مهم بالنسبة للجمهورية الإيرانية. وأكد السفير أنه سيبذل قصارى جهده من أجل ترقية العلاقة بين الدولتين، وأضاف أن إيران تدعم السيادة الوطنية السودانية وتعمل على دعم العلاقة بما يخدم المحيط الإقليمي والدولي.
أنا أتيت إلى السودان بناء على القرار المشترك بين البلدين الذي يدعو إلى تطوير العلاقات وتبادل السفراء، واليوم أنا مسرور قمت بتقديم أوراق اعتمادي للرئيس فخامة الرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. السودان لها بلد إسلامي كبير ولها مكانة هامة في سياسة الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولها مكانة هامة من حيث موقع الجغرافية وموقع الاستراتيجية، ونحن نهتم بالسودان ونريد تطوير علاقاتنا، وأنا كسفير أبذل قصارى جهدي لتطوير العلاقات بين البلدين. ونحن طبعا في إيران ندعم السيادة الوطنية وتمامية الأرضية السودانية، فندعم ونحترم السيادة الوطنية ونريد أن نتعامل مع السودان في مجال التدفير علاقات الثنائية وعلاقات الإقليمية والدولية، وأنا جاهز لتدفير العلاقات وإن شاء الله أتواصل مع الجهات المعنية في السودان لتدفير العلاقات بإذن الله.
ما يرى الكاتب الصحفي السوداني عثمان مرغني رئيس صحيفة التيار السودانية أن السودان لجأ لهذه الخطوة في ظل العزلة الدولية الدبلوماسية الواسعة التي يعاني منها، والتي شملت عدة دول كانت قريبة من السودان. وأشار أمير غني أن السودان الآن في حاجة إلى دول يمكن أن تساعده في المجهود العسكري التسليحي. واعتبر أمير غني أن إيران كانت واحدة من الخيارات التي لجأ لها السودان وساهمت في تسليح الجيش السوداني. وأشار أمير غني إلى أن تطوير العلاقات الدبلوماسية يأتي من الزاوية العسكرية مع الدول التي يمكن أن تساهم بصورة عملية، معتبرا أن الخطوة ليس فيها بعد سياسي أو دبلوماسي، إنما هي عبارة عن نشاط عسكري منحصر في بيع الأسلحة فقط.
السودان لجأ لهذه الخطوة في ظل عزلة واسعة دبلوماسية في شملت عدة يعني دول كانت قريبة من السودان، فأصبح السودان في حاجة إلى دول يمكن أن تساعد في المجهود العسكري خاصة التسليحي. إيران كانت واحدة من الخيارات التي لجأ إليها السودان الآن وساهمت فعلا في تسليح الجيش السوداني. يبدو أن تطوير العلاقات الآن يأتي من هذه الزاوية العسكرية التي تنظر إلى الأوضاع في السودان وتحاول أن تفتح علاقات مع الدول التي يمكن أن تساهم بصورة عملية ومباشرة في العمل العسكري الجاري الآن، بمعنى أن العلاقات ليس فيها البعد السياسي الموجود بين إيران ودول أخرى في المنطقة، إنما هنا فقط ينحصر التعامل والتعاون مع إيران في الجانب العسكري، والذي حتى الآن يبدو محدودا فقط في مشتريات الأسلحة، ورغم أن هناك بعض التسريبات التي كانت تحدثت عن رغبة إيران في إيفاد بعض البوارج الحربية إلى موانئ السودان، لكن الجيش السوداني نفى تلك المعلومات بصورة قاطعة.
من ناحيته تساءل المحلل السياسي السوداني حاتم أيوب أبو الحسن عن سبب قطع العلاقات مع إيران سابقا حتى تعود من جديد، واعتبر أبو الحسن أن السودان لا يزال يتعامل بسياسة المحاور التي انتهجها النظام السابق في الهرولة ما بين إيران والخليج. وقال أبو الحسن أن سياسة المحاور أضرت كثيرا بالسودان، وتابع قائلا يجب أن تبنى العلاقات الخارجية وفقا للجيوسياسي والمصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة بعيدا عن التأرجح والتعبير عن مصالح دول أخرى.
بمثال، هل العلاقات الإيرانية السودانية تدهورت قبل 5 سنين والحكومة السودانية قررت إغلاق السفارة الإيرانية والمركز الثقافي الإيراني؟ لماذا؟ لأن السودان بطبيعته في العلاقات الخارجية بقى في جب المحاور. اليوم بعد 8 سنوات تتكرر ذات الوصفة القديمة بتاع النظام القديم، الهرولة ما بين محور إيران ومحور الخليج. اليوم حكومة الأمر الواقع أكدت السهم لاحتضان المحور الإيراني بعد انتهاء شهر العسل مع محور الخليج. ده هو الإشكال، لأنه بطبيعة العلاقات الخارجية لا تحتمل الحرولة لأنها ترتبط وفقا للجيوسياسي والعلاقات بين الدول. تمنينا أن العلاقات تكون متوازنة مع كل الدول ليس الحرولة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أنا الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 26 يوليو 2024. مقدمة النشرة: جيش جنوب السودان يوضح أسباب إطلاق النار ليلا في العاصمة جوبا. مقتل 12 صيادا من جنوب السودان على يد حراس الحياة البرية الأوغندية. نزاع على مستوى القاعدة يناقشنا بناء السلام في جوبا. مقاطعة جوبا تعلن عن خطة بناء محطة مركزية للسيارات الركاب. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشر الإخبارية على راديو التمازج. قال الجيش في جنوب السودان أن عملية إطلاق النار خلال الليل في أجزاء من العاصمة جوبا مساء يوم الثلاثاء سببها سائقي سيارات مدنية خالفوا أوامر نقاط التفتيش الأمني في العاصمة. وأوضح اللواء لون راي كونغ المتحدث باسم الجيش في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء أن 4 أفراد بينهم 3 فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 12 و14 عاما قد اعتقلوا مع رجلين أصيب أحدهما بعيار ناري في كتفه. وحث المسؤول العسكري المواطنين على التعاون مع قوات الأمن التي تجري عمليات تفتيش روتينية على الطرق الرئيسية، وقال أنهم يبحثون عن مواد يحتمل أن تكون ضارة مثل البنادق غير المرخصة والأسلحة مثل السكاكين والمخدرات، والامتثال خلال هذه النقاط أمر بالغ الأهمية. وشدد على أن التحقيقات جارية في الحادث لتحديد ما إذا كان هناك استخدام مفرط للقوة من قبل أفراد الأمن، قائلا نحن نبحث في التقارير عن إطلاق النار العشوائي من قبل بعض الجنود في جوبا الليلة الماضية، وأولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي إساءة استخدام للقوة يواجهون إجراءات تأديبية مناسبة. وكانت مدينة جوبا شهدت ليلة الثلاثاء عملية إطلاق عشوائي كثيف بين الساعة 10 إلى 11 ليلا مما زرع الخوف والفزع وسط السكان، لكن صباح يوم الأربعاء كان الوضع هادئا. قتل ما لا يقل عن 12 شخص وأصيب 7 آخرون على يد حراس الحياة البرية الأوغندية بزعم الصيد الجائر في حظيرة كيديبو للحيوانات البرية يوم الأحد. بحسب ما ورد حدثت عمليات القتل بعد أن ذهبت مجموعة من الشباب من منطقة لوريما بمقاطعة بودي في ولاية شرق الاستوائية للصيد دون قصد في حظيرة كيديبو بأوغندا. ووفقا للمسؤولين فأن 2 من أصل 7 مصابين يخضعون حاليا للعلاج في مستشفى تشوكودوم، بينما لا يزال 5 الآخرون في عداد المفقودين. وقال كبير سلاطين بودي لينو أتويل لراديو التمازج أن الحادث وقع حوالي 7 صباحا عندما أطلق حراس الحياة البرية الأوغندية النار على الصيادين المشتبه بهم، وأبان أن الصيادين المشتبه بهم الذين ذهبوا للصيد بعد الجوع لا يعرفون حدود جنوب السودان مع أوغندا، قائلا ذهب هؤلاء الأشخاص إلى هناك للصيد وتعرضوا لكمين وقتل 12 شخصا وأصيب 2 آخران. وقال أن الناس محددون بالجوع بالتالي يقومون بالصيد والحياة البرية. من جانبه أكد عضو المجلس التشريعي بولاية شرق الاستوائية الذي ينحدر من المنطقة شارلز لونغولي وقوع الحادث، ودعا الحكومة إلى توعية المجتمعات المحلية بمخاطر الصيد في حظائر الصيد، وقال أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها حراس الحياة البرية الأوغندية صيادين من جنوب السودان. وأدان شارلز أوكولو ناشط المجتمع المدني في ولاية شرق الاستوائية والمدير التنفيذي لمنظمة رابطة السلام الحادث، ودعا أيضا البلدين إلى معالجة القضايا على طول الحدود المشتركة، وقال أن حكومة جنوب السودان تجاهلت قضايا الحدود مثل التعديات والقتل واحتجاز المدنيين. لم يتمكن راديو التمازج من الاتصال بالسلطات الحية البرية الأوغندية في كديبو للتعليق. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. أكدت المديرة التنفيذية لشبكة القاعدة الشعبية النسوية بجنوب السودان على دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في ضمان السلام بين المجتمعات. في تصريح لوسائل الإعلام خلال افتتاح ندوة ليوم واحد في جوبا يوم الثلاثاء، شددت ساندي موغا على الحاجة إلى المشاركة المستمرة للجماعات في بناء السلام والحوار. جمعت ورشة العمل 35 من قادة المجموعات بما في ذلك مختلف القادة الدينيين، وقالت ما نقوم به هنا اليوم هو السلام والحوار، ونريد مناقشة على مستوى المجتمع، والقرض من هذا الحدث هو تزويد المشاركين بمهارات الوساطة والمشورة. وتابعت الأمر يتعلق بتزويد بمهارات الوساطة والمشورة وكيف يمكنهم التعامل مع النزاعات المجتمعية. وأشارت إلى أن جنوب السودان بحاجة ماسة إلى السلام يجعل الناس على المستويات الشعبية في وضع أفضل للزراعة، وأضافت هؤلاء هم أعضاؤنا الدائمون، دعونا نأخذ هذا الوقت لتمكينهم من أجل حل النزاعات، لأن كل شخص في جنوب السودان يحتاج إلى السلام، لذا فأن هذه المعرفة هي بالنسبة لهم لتحديد أولئك الذين يتعرضون للتوتر ولديهم مشاكل. وقالت لدينا قادة المجتمع هنا بما في ذلك قادة مربع مونوكيبا حتى يعرفون كيف يمكن حل المشكلات ولن تحل النزاعات نفسها لكن الشعب سيحل. من جانبه أكد باتريك سبيت ممثل وزارة النعو والطفل والزراعة الاجتماعية على أهمية دور المرأة في المجتمع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وقال أن النساء يقفن من أجل أسرهن في التعامل مع مسائل الرفاهية وبالتالي فهي في وضع أفضل للتوسط في السلام. وتابع المرأة هي التي تتعامل مع قضايا الأسرة في الأزمة الحالية حيث هن في السوق وأماكن أخرى، وأود أن أثني على شبكة القاعدة الشعبية النسوية على هذه المبادرة. أكدت الشرطة في رومبيك ولاية البحيرات أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا خلال هجمات انتقامية بين عشيرتين فرعيتين من مجتمع فكان بمقاطعة رومبيك الشمالية. وفقا للشرطة وقعت الهجمات في قرية توبور في مقاطعة رومبيك الوسطى، وقال إليجا مابور المتحدث باسم الشرطة الولائي لراديو التمازج أن الوضع عاد إلى طبيعته بعد القتال يوم السبت، وأن الشرطة وقوات الأمن الأخرى تقوم بملاحقة مرتكبي الهجمات في قرى توبور، وأشار إلى أن الوضع العام في ولاية البحيرات هادي وطبيعي بشكل عام، وأن تم الإبلاغ عن 2 فقط من الهجمات الانتقامية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وتابع حوالي 5:30 صباحا اندلع القتال بين العشائر الفرعية في منطقة مليك مما أدى إلى إصابة شقيقين ملاد بوريك أنيون وأشول بوريك أنيون وهما من عائلة المدير التنفيذي مبور ديو، والقتال انتقاميا نتيجة صراع طويل الأمد بين العشائر المحلية. وأضاف اجتمعت العشيرتين الفرعيتين في قرية أنيت بور مما أدى إلى تجدد الاشتباكات، وتم إجلاء الضحايا المصابين إلى مستشفى درومبيك الحكومي حيث يتلقون العلاج حاليا وفر المشتبه بهم، لكن قوات الأمن تلاحقهم. وذكر أن حادثة أخرى وقع في نفس اليوم 18 يوليو حيث أطلق فيها مسلح مجهول النار على ماريال ماشير بزعم الانتقام لقضية سابقة لأحد أقارب الضحية. وأبان أن الجريمة حدث حوالي 8:00 صباحا وحرب المشتبه به في ارتكاب الجريمة وقوات الأمن تلاحقه، وأكد أنه سيتم تعقب جميع الجناة واعتقالهم، وقال نحن واثقون من أن جميع الجناة سيتم القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وسنستخدم كل الوسائل الممكنة لتعقب المجرمين. وتابع رسالتي إلى المجتمع في ولاية البحيرات هي كسر حلقة الانتقام، لأن الانتقام غير مقبول على الإطلاق، وأناشد شعبنا على الامتناع عن هذه السلوك لأنك لا تستطيع أن تأخذ القانون بالقوة. من جانبه أكد الطبيب تيران مدينة تيران أن مستشفى درومبيك الحكومي استقبل 4 أشخاص أصيبوا بطلقات نارية من مقاطعة درومبيك الشمالية، وقال لا نعرف السبب الدقيق لكنه جزء من اشتباكات طائفية، واستقبلنا 4 أشخاص يعانون من إصابات مختلفة، وأصيب أحدهم في الأطراف والأخرى في الفم لكنه حالته مستقرة. وأضاف في المساء التالي استقبلنا مريضا آخر مصابا بجرح خطير في البطن وقمنا بمعالجتها على الفور وهو الآن مستقر ويتلقي العلاج، وأشار إلى أن حالة حرجة واحدة فقط أحيلت إلى جوبا بناء على طلب الأسرة. ناشدت سلطات مقاطعة أرورو بولاية جونغولي بالتدخل لحل مشكلة نقص المياه النظيفة في المنطقة، وقال غاتكور غاتلوات محافظ المقاطعة لراديو التمازج أن نقص المياه يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي المزري بالفعل في المنطقة. وتابع من بين أكثر من 300 بئر في جميع أنحاء المقاطعة تعطلت 80 بئر بينما جفت 27 بئر أخرى، وهذه مشكلة للسكان المحليين والماشية لأنه لا يوجد ما يكفي من المياه. وقال أن منطقة أرورو هي ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان بعد بور، ويبلغ عدد سكانها 245 ألف شخص، مبينا أن نداءهم لوكالات الإقاسة وهو الحاجة إلى المزيد من الآبار المحفورة وإصلاح الآبار المعطلة. من جانبه ناشد غاتكوان جوكتيان مشار منسق لجنة الإقاسة وإعادة التأهيل في المقاطعة بالتدخل العاجل، وقال إنهم كانوا يتعاونون مع وكالات الإقاثة لمساعدة في الإصلاح الآبار المعطلة. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. كشفت سلطات مقاطعة جوبا في ولاية وسط الاستوائية بجنوب السودان عن خطة لبناء محطة مركزية لسيارات الركاب، وأكد إيمانويل تيتي أزيون محافظ المقاطعة يوم الثلاثاء أن ولاية الاستوائية الوسطى ملتزمة بإنشاء المحطة لتقليل عدد المحطات في مدينة جوبا، مشيرا إلى أن محطة جومبو كانت مزدهمة. وتابع: تعتبر محطة جومبو شركات وجه المدينة كمثل مطار جوبا الدولي الذي يحتوي على محطات خارجية، وهناك حافلات إلى أوغندا وكينيا، لذلك نحن نعمل بجد لتوسيع المحطات وخاصة في شرق النيل. وذكر أن السكان تلقوا قرار مقاطعة جوبا جيدا ومعبرا عن شكره على تعاونهم الجيد مع السلطات، وأشار إلى أن المقاطعة ستدمج الاستثمار في خطة مدينة جوبا، وقال: هناك استثمارات ضخمة بدون بنية تحتية عالية الجودة، ومن هنا دعوتنا للسكان للتعاون في الخطة الاستثمارية. وكشف عن خطة طويلة الأجل فيما يتعلق بالمحلات المصنوعة من صفائح الحديد والزنك في المدينة، وحث مجتمع الأعمال على بناء مباني جيد، وقال: لا نريد استخدام القوة، لكن من المستحسن بناء مباني تستحق مكانة العاصمة. انتهت نشرة الأخبار ودمتم سالمين.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل التي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعي راديو التمازج الأعزاء، أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم ومرحبا بأهلنا في دارفور. أهلا بكم في حلقة جديدة من دارفور في أسبوع. في هذا الأسبوع سنتكلم عن نسائنا المكلومات من الحرب ويعانين من ظروف سيئة، حيث تعاني النساء النازحات إلى محلية الكومة من مدينة الفاشر جراء المعارك والتدوين المدفعي، أوضاع إنسانية سيئة للقاية في مراكز الإيواء بالكومة. وحول ذلك ذكرت النازحة آمال عبد الله آدم التي نزحت إلى الكومة في حديثها لراديو تمازج أن هنالك أزمة مياه حادة تواجه النازحين والفارين من الحرب في مراكز الإيواء، وأشارت إلى زيادة تعرفة المياه وحاجتهم الماسة إلى خزانات مياه وتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى احتياجات أخرى مثل مواد الإيواء، وأعربت عن شكرها لمجتمع الكومة ولجانه على الاستضافة وتقديم الخدمات. وقالت النازحة مال عبد الله:
وشاكرين ومقدرين نحن، واحتضنونا والله محلية الكومة عام، احتضنتنا وما قصروا معانا النازل، لكن بس احنا بنعاني من بعض الحاجات. هذه المويه، المويه زمان حتى كان احنا بنكب التنكر ب2000، هسه بيقى ب3000 جنيه. احنا بس بنعاني من المويه دي معاناه شديده، يعني حتى في بعض المدارس قاعدين يدوم. احنا والله ما قصروا، ادونا حكايه مرتين المويه ويكفت مننا، يعني من طلب لنا مثلا بقربه ولا مثلا بالمويه لو تكرمتوا، يعني احنا لو حلتوا لنا مشكله المويه ما في مشكله. قاعدة معانا داخل المدرسة والله، وقاعدة بس يعني في راكوبة وظرفها ما مساعد خالص. يعني احنا حاولنا انه نقف معاها لكن ما قدرنا والله، احنا برضو ظروفنا ما ساعدتنا، لانه هو الوضع الحالي كده ما مستقر عندنا، وظروفنا والله ما بتسمح يعني عشان انه احنا نقف معاها.
عبرت حسناء علي أصيل من مركز إيواء مدرسة الإمام علي عن تضررها من الأوضاع المأساوية جراء الحرب وانعدام الخدمات ونخت القزاء والثيول وتوقف المرتبات من الدولة والنقص في الأواني المنزلية والمأوى والقطاع والكساء واحتياجات الأطفال التي شردتهم الحرب، كما أشارت إلى الحاجة الماثة للقزاء والدواء والنواميس ومكافحة البعوض والتخلص من مياه الراكدة في فصل الخريف، وطالبت المنظمات والحاكمات بالتدخل لإنقاذ الموقف. وقالت في حديثها لراديو تمازج:
الحمد لله نحن جينا الكومة في مدرسة الإمام علي، ونحن بجد والله متضررين من كل الأواني المنزلية، من الوضع السكني، من المادي، من الحاجات المتضرر لها كثيرة جدا جدا، وحتى بيوتنا ذاته يعني ما انتهت نهائيا، ما عندنا حاجة. والله من الجهات يعني المسؤولة الكبيرة والمنظمات والناس اللي يعني مقتدرين غير المنظمات برضو الأخوان يعني ما شاء الله عندهم المقدرة يعني عانوا بيشوفوا حالة النازح بكونه كنازح، ده يعني بيحتاج لكل الحاجات، ما حاجة واحدة ولا اثنين، والليل البيت ذاته يعني فوقه 5-7 طفل والله، والشغل كان شغل محدود، كان شغل شو الموظفين ديل والشغل وقف وشايفين السوق وقف، والله منعاني من كل حاجة الزول بيحتاج لها معاني منها، أدم سيولة ما في، أدم معوى ما في، أدم يعني الغوطة، حتى الغوطة حتى الشافع يعني اللبسة اللي بلبسها يعني الشتوية سايد، وأسيا نحن في مرحلة خريف يعني لا زال نحن نواميس سايد ما عندنا، وبطاطين الناس يتغطوا بها ما عندنا، وغيت والله حاجاتنا كثير جدا جدا، والانوار ساكت، حتى يعني بنحتاج للبواعيض ولا المويات الحوالينا، يعني حاجات كثيره جدا جدا، والله الناس يعني الناس الخيرين والمنظمات يعني لو ساعدونا في الحته دي يكون ما قصروا، جزاكم الله خير واحسان.
ومن جانبها قالت زهرة التوم نازحه من الفاشر الى محليه الكومه انهم يعانون من ظروف انسانيه معقده وهم في العراء في هذا الخريف، مناشدة المنظمات بالدعم والوقوف بجانبهم. وقالت في حديثها لراديو تمازج:
إن شاء الله كويسين الحمد لله، وإحنا جينا نازحين من رمضان وتعبانين وشردونا من بيوتنا، وهسا المطر بلانا وقاعدين في الكومة في مدرسة الإمام علي، وحالنا تعبانة والله، أي إحنا كمية كبيرة قاعدين في المدرسة حق الإمام علي، وحالنا تعبانة والله، ما عندنا والخريب بلانا وتعبانين، شردونا من بيوتنا وطردونا من بيوتنا، بيوتنا سرقوه لينا والتكسر تكسر، وبس غايته منظمات بس تدعمنا، احنا والله تعبانين والله، والله يفتح عليكم.
وفي السياق نفسه اكد الاستاذ صالح حريران رئيس لجنة غرفة الطوارئ بمحلية الكومة استمرار الغرفة في تقديم الوجبات من المطبخ المشترك للنازحين في مراكز الإيواء والتجمعات داخل المحلية ليوم الرابع منذ تدشين المطبخ المشترك، وأوضح أن الهدف هو تخفيف معاناة النازحين، مناشدا المنظمات الخيرية بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة الإنسانية التي يعيشها النازحون خاصة في موسم الخريف وهطول الأمطار القديرة. وأشار إلى ندرة كبيرة في القزاء وارتفاع أذعار السلع الضرورية. وقال حريران في حديثه لراديو تمازج:
في إطار سعينا لتقليل المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحين بمحلية الكومة، فغرفة الطوارئ تواصل في تقديم الوجبات الغذائية لليوم الرابع منذ تدشين الغرفة عملها في المطبخ المشترك بمراكز الإيواء والتجمعات داخل المحلية. وتأكد الغرفة استمرارية العمل في المطبخ المشترك، تناشد المنظمات للتدخل العاجل لاحتواء المعاناة التي يعيشها النازحين بمراكز الإيواء، الموسم موسم خريف هطول أمطار قزيرة، في ناس لا يمتلكون مأوى، في ندرة كبيرة في الغذاء نسبة لارتفاع السلع الاستهلاكية، بالسوق يعني، فهم حقيقة بعانونا أشد أنواع المعاناة من خلال نحن تواجدنا وتواصلنا بمراكز الإيواء. كما تعلمون أن محلية الكومة هي أصلا فيها 23 مركز بتاع إيواء، فكمية كبيرة من النازحين هم يعانون أشد أنواع المعاناة ومحتاجين لنواميس وخيم. فنظل ونجدد أنه مناشدتنا للخيرين والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ككل للتدخل لاحتواء الأزمة بمحلية الكومة.
ختاما، أن محلية الكومة تضم أكثر من 23 مركزا للإيواء، يوي عددا كبيرا من النازحين والفارين من الحرب، وهم بحاجة ماسة إلى مشمعات ومواد الإيواء والنواميس. ونضم صوتنا في راديو تمازج مع صوتي النازحات في محلية الكومة والنازحات في كل السودان، وصوتنا إلى صوتي الأستاذ صالح حريران، وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والخيرين والمنظمات المجتمع المدني بالداخل للتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني في محلية الكومة. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من دارفور في أسبوع، على أن نلتقي في الأسبوع القادم ونحمل معنا بشائر الأمل في تحقيق السلام وتوصيل المساعدات الإنسانية لأهلنا في دارفور وفي كل السودان. إلى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع.
في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
مستمعي راديو تمازج أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الجمعة 26 يوليو 2024. أبرز عناوين النشرة: الدعم السريع يفرض رسوما على خدمات المياه في منطقة جبل أولية بالخرطوم. مواطن أريتري يكشف عن اختفاء شقيقه في السودان. مؤسسة تعليمية تقدم الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 13,000 مواطن بنيالة. العشرات من الأطفال فاقدي العائلين يصلون إلى مدينة ربك أثناء النزوح جراء الحرب. أهلا بكم مجددا، وإلى تفاصيل النشرة. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين يوم الأربعاء عن انطلاق حملة كبرى للمعلمين تهدف لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام. وقالت اللجنة في بيان حصل عليه راديو التمازج أن الحملة ستبدأ احتبارا من يوم السبت الأسبوع القادم، وستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في وقف الحرب التام. وأشار البيان إلى أن الحملة تهدف إلى إيصال صوت المعلمين الرافض للحرب والمطالب بالسلام، مبينا أن قطاع التعليم هو من أكثر القطاعات تأثيرا بالحرب. وأكدت اللجنة أن المعلمين هم الأنسب والأجدر لقيادة هذا الحراك نظرا لدورهم الكبير في المجتمع. وفي تصريح لراديو تمازج قال ثامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين أن الحملة تهدف إلى إبراز صوت الكتلة الجماهيرية الكبيرة الرافضة للحرب، مقارنة مع كتلة دعاة الحرب الذين قال أنهم مستفيدون منها.
حملة لجنة المعلمين السودانيين لإيقاف الحرب هي حملة لاقتدار المطالبة بإيقاف الحرب اللعينة الدائرة الآن في السودان، الحرب المتضرر منها بصورة مباشرة المواطن السوداني. الحملة بتهدف إلى إبراز صوت الكتلة الجماهيرية الكبيرة والواسعة الرافضة للحرب.
وأوضح الباقر أن الحرب حرمت المعلمين من رواتبهم لمدة 15 شهر وحالت دون تعليم 19 مليون طفل، بالإضافة إلى تدمير المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين واستهدافها من قبل الأطراف المتحاربة. وتوقع الباقر أن تصل البرامج المبادرة إلى مستوى يمكنها من الضغط على أطراف المتقاتلة وإقناع المجتمع الدولي بزيادة الضغط على الأطراف العسكرية المتصارعة لإنهاء الحرب.
كشفت غرفة الطوارئ محلية جبل أولية بولاية الخرطوم يوم الأربعاء عن فرض قوات الدعم السريع رسوما باهظة على خدمات المياه في المنطقة. وقال عبد القادر عبد الرحيم المتحدث باسم غرفة الطوارئ محلية جبل أولية لراديو تمازج أن قوات الدعم السريع فرضت رسوما شهرية تبلغ 150 ألف جنيه سوداني على كل حي وقرية في منطقة جبل أولية.
فرضت 100 أو 150 ألف على كل قرية لاستمرار خدمة المياه خدمة الكهرباء وتوفير المياه، وتهدد سكان القرى بوقف خدمة الكهرباء ووقف الماء في حالة عدم السداد.
وأشعر عبد القادر إلى أن المواطنين يضطرون لدفع الرسوم مجبرين لأنهم لا يملكون خيارا آخر. وقد حاول راديو تمازج الاتصال بعدد من قيادات قوات الدعم السريع لاستجلاء حقيقة الأمر ولكن تعذر الوصول إليهم. أعرب أفروقي مكنيستي وهو مواطن ذو أصول أريترية عن قلقه الشديد إزاء اختفاء شقيقه موتيلي في السودان في ظروف قامضة، موجها نداء للمواطنين السودانيين والمسؤولين والأشخاص ذو الصلة بإدلاء بأي معلومات قد تساعده في العثور عليه. وأوضح أفرو أن استنادا إلى معلومات التي جمعها من الجالية السودانية في برنقهام أن شقيقه نقل إلى السجن الشديد الحرافة في مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار من قبل جهاز الاستخبارات التابع للجيش السوداني، وذلك قبل أن تتعرض المنطقة للهجوم من قبل قوات الدعم السريع هذا الشهر. وكشف عن أن هنالك العديد من الأشخاص المقيمين في إنجلترا يعانون من فقدان أفراد عائلتهم في السودان في ظروف مشابهة. كشف مدير مؤسسة فيوتشر التعليمية بولاية جنوب دارفور محمود محمد عبد العزيز عن تقديم خدمات العون والسند النفسي والاجتماعي لأكثر من 13 ألف مواطن من شرائح المجتمع المختلفة في 21 من أحياء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال عبد العزيز في حديثه لراديو تمازج يوم الثلاثاء في جلسة الدعم النفسي والاجتماعي لشابات حي الوادي: قمنا بإخراج عدد كبير من الذين حضروا برنامجنا من ثقافة الحرب التي عاشوها لأكثر من عام. وأضاف أن حي الوادي يعد من أكثر أحياء مدينة نيالا تضررا بالحرب نظرا لموقعه في وسط المدينة، مما دفعهم لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لشابات الحي لإخراجهن من أثار الحرب بالتنسيق مع جمعية النهوض الخيرية. وبينت الطالبة الجامعية رذام محمد أحمد المشاركة في الجلسة في حديثها لراديو تمازج أنها أصيبت بالإحباط بسبب الحرب وتوقفت الدراسة، من خلال مشاركتها في الورشة زادت ثقتها بنفسها وبتحديات الصعاب.
بجد يعني أسلنا بسبب الحرب شديد، فحبينا نغير يعني ونعرف حاجات جديدة. ففيوتشا دعمه كان كويس شديد واليوم حلو، وإذا علمنا حاجات كثيرة شديد يعني أنا من نفسي يعني بعد ما أمشي من هنا حغير في حياتي وحبني ذاتي. كانت الحرب واقفة لي عائق وقاعد أقول إنه الحرب دمرت مستقبلي يعني أنا في الجامعة.
معبرة عن تقديرها الشديد للمؤسسة فيوتشر التعليمية لما قدمته لها من مساعدات ودعم. وصل هذا الأسبوع العشرات من الأطفال النازحين غير مستصحبين مع ذويهم من ولاية النار إلى مدينة ربط جنوب ولاية النيل الأبيض، وبعد فقدانهم لأسرهم أثناء المعركة في ولاية النار التي طالها القتال هذا الشهر. وقال سلمى إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء أن أكثر من 1000 نازح وصلوا إلى ولاية النيل الأبيض برفقتهم ما يزيد عن 37 طفل غير مستصحبين من قبل أشخاص ذوي علاقة عائلية بهم، وذلك لأنهم فقدوا التواصل مع ذويهم خلال المعركة التي اندلعت في ولاية النار.
هذه سينجا منها والدندر، فدين كلهم جو، الأغلب الناس جايين من هنا، حوالي زي قريب 1000 يعني من الأفراد، هم أسر طبعا، فيهم أسر فيهم أفراد وفي أطفال ما مصطحبين.
وأشارت إسحاق إلى أن مجلس الطفولة يعمل على معالجة قضية هؤلاء الأطفال عبر حزم من الإجراءات تشمل لم شمل الأسرة وتقديم الدعم النفسي والمادي لتحسين أوضاعهم حتى يتم الوصول إلى أسرهم. وأوضحت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أن المساحات الصديقة للأطفال تم تنفيذها داخل مراكز الإيواء في ولاية النيل الأبيض لتوفير الترفيه والدعم النفسي للأطفال. دشنت وزارة الصحة السودانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بولاية بورسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد في ظل الحرب مشروعا طارئا لإعادة تشغيل 40 مستشفى في السودان. يستهدف المشروع الطارئ 10 ولايات سودانية كمرحلة أولية للمشروع، بافتتاحه عبر تسليم أجهزة ومعدات طبية للمستشفى بورسودان للطوارئ، فيما تستمر عملية التشغيل تباعا في بقية الولايات. وكشف وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم خلال مراسم تدشين المشروع أن التقارير الحديثة أفادت بوجود نحو 540 مستشفى في كل السودان. وأوضح إبراهيم هذه المستشفيات تديرها وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع وزارات الصحة الولائية، مؤكدا سعيهم لإعادة تشغيل كل هذه المستشفيات بشكل متكامل. ومن جهتها قالت إحلام عبد الرسول المديرة العامة للصحة بولاية البحر الأحمر: ندشن هذا المشروع من ولاية البحر الأحمر الذي يأتي برعاية من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.
ندشن هذا المشروع من ولاية البحر الأحمر الحديدة، هذا المشروع يعني برعاية كريمة من الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين الذين تم سردهم بواسطة دكتور المغيرة، شاكرين لهم هذا الدعم الذي جاء في وقته تماما.
وأشاد عبد الرسول بجهود الشركاء في هذا العمل مؤكدا سعيهم لتوفير الخدمات الطبية للمرضى في ظل هذه الظروف. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام نشر الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة، ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.
على امتداد المناطق الحدودية، راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.